كيف؟ اين غير عباده؟ اي نعم صحيح، هذا معنى الناس. طيب لا وممكن نستغرب عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا ذكي. نعم إذا ما أننا شرعا وتعبدا في العبادة وحلا في غير العبادة. طيب قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع فيمنع. ما هو الدليل؟ نعم أكبر من أبي فهنا ضرر ما في سواء.
قلنا في ما قلنا في
ها؟ نعم
ولكن يوجد في
نعم
لأن الاختيار
صحيح صحيح. فيه مناقشة قد لا يسلم. نعم نعم نعم. وعلى كل حال ما في دليل نص على هذا الموضوع، لكن المعنى يدل عليه، وهو أن ما كان مشتملا على مضرة فإنه يجب اجتنابه، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب ما فيه المنفعة. يعني لا يمكن ترك هذا الضار إلا بترك الناس، فكان الأجدر والأولى اجتنابه. أما النصوص ففيها إشارة إلى هذا إشارة إلى هذا، لأنه إذا تساوى إذا رمى صيدا فوقع في الماء فوجده ميتا فإنه يحرم، لأنه لا يدري الماء قتله أم السهم. نعم سلامة. تعليله المهم تعليله. طيب كل ما كلفه قد يسر، ما هو الدليل على هذا؟ بدء. نعم هذا واحد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا. وعند عارض طرى، ما هو الذي يسر عند العارض؟ الدليل دليل تيسير الشرع عند العارض، يعني الشرع من أصله سهل، فإذا وجد عارض يقتضي التسهيل أكثر سهل. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقائد فإن لم تستطع فعالج. طيب ثم أكر على هذا أنه قال فاجلك لتأثير بكل ذي شبر، يعني المشقة تجلب التأثير. هذه عبارة قاعدة عند العلماء، المشقة تجلب التأثير، ضمنت في هذا البيت فاجلب لتأثير بكل ذي شبر أي كل ذي مشقة، فليس في الدين الحنيف من شبر الدين الحنيف دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه شطط بل كلهم يحسن. الأديان السابقة فيها شطط. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويرعى عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم قال المؤلف وهو الدرس الجديد وما استطعت تفعل من المأمول. ما هذه؟ اسم موصول مفهوم مقدم لقوله افعل يعني وافعل ما استطعت من المأمول. وإنما قلنا بهذا الإعراب لأن ما لو جعلت شرطية لوجب قرن الفعل وهو افعل بالفاء وما استطعت فافعل من المأمور. لكن نقول إنما هنا اسم موصول مفعول مقدم لكلمة افعل يعني افعل ما استطعت من المأمور واجتنب الكل من المحظور. المأمور يفعل ما استطاع يفعل منه ما استطاع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما المحظور فإننا نجتنبه كله لقول النبي عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فيفرق كله. هذا دليل من النظر من الأسف. الدليل للشرط الأول فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الدليل للشرط الثاني واجتنبوا الكل من المحظور قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أما الدليل من النظر فلأن الفعل فلأن المأمور به فعل وإيجاب والفعل والإيجاب قد لا يتسنى للإنسان أن يقوم به فلهذا نقول له افعل ما استطعت. وأما المحظور فهو نهي ترك والترك سهل يتركه كله. فإذا فعل منه شيئا فقد أتى بالمفسدة المترتبة على فعل هذا المحظور لكن ليس المفسدة كلها بل جزءا منها لأن المحظور كله مفسد. فإذا أتيت بشيء إذا فعلت شيئا منه فقد حصلت لك مفسدة بقدر ما فعلت من المحظور. فالامتثال بالنسبة للمحظور لا يتم إلا باجتناب جميع المحظور والامتثال بالنسبة للمأمور يحصل بفعل ما يستطيع منه. وقد عرفتم الأدلة الأثرية والدليل النظري لعله غير مفهوم عندكم. الدليل النظري نعم الدليل النظري بالنسبة لفعل المأمور واضح أن المأمور كله مصلحة كله مصلحة. فإن تمكنت من الإتيان به على تمة المصلحة وإن أتيت ببعضه حصل لك من المصلحة بقدر ما فعل. المحظور كله مصلحة كله مصلحة. فإذا فعلت شيئا منه فقد أتيت بمصلحة لكن بقدر ما فعل. إذا فمن فعل شيئا من المحظور فقد أتى مفسدة من المفاسد أليس كذلك؟ طيب فإذا قلت لك لا تأكل هذا القرش من القرص فأكلت منه فقد وقعت في النهي لأنني نهيتك أن تأكل هذا القرش. عرفت؟ إذا أكلت كل القرص فأنت واقع في النهي وقد حصلت لك جميع المفسدة المترتبة على هذا المحظور. وإن أكلت بعضه كذلك وقعت في النهي وحصل لك من المفسدة بقدر ما أحسبت. لكن المأمور إذا قلت كل هذا القطن إن أكلته كله حصلت لك المصلحة كلها، وإن أكلت بعضه حصل لك مصلحة بقدر ما أكلت. فلهذا جاءت السنة بهذا التفصيل والتفريق، فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، لأن الإتيان ببعض المأمور مصلحة وفعل بعض المحظور مفسدة. والمفروض أن يتجنب الإنسان المفسدة كلا أو بعضا، أما الأمر فلأنه تكليف بفعل فإنه وجه إلينا الأمر بفعل ما نستطيع بفعل ما نستطيع. والمثال عرفتموه. طيب هذه قاعدة، كيف نكون هذه القاعدة؟ نقول المأمور يفعل منه ما يستطاع، والمنهي يجتنب كله، فمن وقع في شيء من المنهي عنه فقد أتى بمفسدة أو فقد وقع في مفسدة بحسب ما فعل من هذا المحظور. طيب فإذا قال قال ألا ينتقض علينا ذلك بما لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل؟ فالجواب أنه لا يرد عليه، لأنه إذا اضطر إلى أكل الميتة انقلب التحريم إلى تحليل وصارت حلالا، صارت حلالا فلا يضر. ثم قال والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فاتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. هذه إذن قاعدة مهمة جدا، وهي هل تلزم الشرائع قبل العلم؟ الشرائع الدينية هل تلزم الإنسان قبل أن يعلم؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، لا في الأصول ولا في الفروع. فمنهم من قال إن الأصول تلزم والفروع لا تلزم، ومنهم من قال بل يلزم الجميع، ومنهم من قال لا يلزم الجميع. والصحيح أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وأن الإنسان قبل العلم غير مكلف بها. ودليل هذا عمومات وخصوصات. أما العمومات فمثل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ففي هذه الآية دليل على أنه لو علم الرسل لكان للناس على الله حجة، حيث يقولون يا ربنا إننا لم نعلم لم ترسل إلينا رسولا. ومن الأدلة العامة أيضا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. دليل ثالث قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ليهلك القرى هذه ما بعد الشمس. ودليل الرابع وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دليل الخامس وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما كان الله ليحكم بضلالهم فيؤاخذهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. أما الأدلة الخاصة فقد استدل الناظم بفعل المسيء في صلاته، فإن المسيء في صلاته دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كالأولى، ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى المرة الثالثة ولكنه لم يطمئن، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه، فعلمه وقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إلى آخر الحديث، هو معروف. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبق من الصلاة لأنه كان جاهلا، فقد أقسم أنه لا يحسن غير هذا، وإنما أمره بقضاء صلاة الحاضرة لأن وقتها فاقد فهو مطالب به، فهو مطالب بها، فلهذا أمره أن يعيد الصلاة حتى علمه. دليل آخر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في حاجة، فأجنب عمار وليس عندهما، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني تقلب فيه، ثم صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه وظهر كفيه، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أنه تيمم تيمما إيش مسيئا ولا غير مسيئ، غير مسيئ، لكن لجهله عذره النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ثالث، جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة والصيام، وكانت لا تصلي وهي مستحاضة، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقط ثم تصلي، ولم يأمرها بقضاء الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت جاهلة. وبناء على هذه القاعدة نقول إن من ترك واجبا دون أن يطرأ على قلبه وجوبه وليس عنده من يسأله فلا قضى عليه بلا شك. يكثر هذا في النساء، يبلغن في زمن مبكر ثم يتركن الصيام ظنا منهن أن الصوم لا يجب إلا بعد 15 سنة، فهل نطبق هذا على القاعدة؟ الجواب نعم، نطبق على القاعدة، وأن نقول ما دامت هذه المرأة لم يطرأ على بالها أن الصوم واجب وهي في محل بعيد عن العلماء كالنساء ذات في الزواج، فإننا لا نأمرها بإيش؟ لا نأمرها بقضاء الصوم لأنها معذورة، والشرع لا يلزم قبل العلم. طيب، ولكن هنا استثناء، يقول لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. إذا فرط من؟ إذا فرط الجاهل غير العالم في التعلم، فهنا قد لا نعذره بجهله لأنه أمكنه أن يرفع هذا الجهل بالتعلم ولم يفعل. فهذا محل نظر. وإذا قلنا إنه محل نظر صار معناه أننا لا نعطي قاعدة عامة، بل يطبق الحكم في كل قضية بعينها بما يتناسب مع الحال الواقع. فإذا جاءنا شخص عرفنا أنه مفرغ بالتعلم، لم يتعلم، لكن بناء على أن المعروف عندهم وفي بلدهم أن هذا الشيء مباح مثلا، أو أن هذا الشيء ليس بواجب، فهذا لا نقول إننا نلزمه، لأنه لم يطلع على باله إطلاقا أن هذا واجب. أما إذا كان في مكان يمكنه أن يتعلم وربما يكون قد شاع بين الناس أن هذا واجب، ولكنه تهاون وقال كما يقول العامة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فإننا نلزمه بقضاء ما ترك، لأن العذر هنا في حقه قد تضاءل. فهذه القاعدة مهمة. طيب، رجل احتلم وله 13 سنة ولكنه لا يصلي ولا يصوم بناء على أنه لا يبلغ إلا إذا تم له 15 سنة، فهل نلزمه بقضاء الصوم والصلاة أو لا؟ ينبني على هذه المسألة، إذا كان جهلا مطلقا لا يدري عن شيء فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته، وأما إذا كان مفرطا فإن هذا محل نظر. طيب، لو أن هذا الرجل الذي بلغ وهو ابن 13 سنة أو ما أشبه ذلك لم يكن يغتسل، لكنه يصلي، لم يكن يغتسل لكنه يصلي بلا اغتسال، فهل نلزمه بإعادة الصلاة؟ نعم، على قاعدة نقول ما دام هذا الرجل جاهلا جهلا مطلقا ولم يخطر بباله أن هذا واجب فإننا لا نأمره بقضاء الصلاة، لأن بعض الناس عنده جهل عظيم يظن أن خروج الجنابة كخروج البول لا توجب شيئا. طيب، مثال أيضا، لو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم ظانا منه أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال ولكنه لم ينزل، هل نلزمه بالكفارة أو نقول بفساد صومه؟ لا، لأنه جاهل. طيب، على هذا الحال نأخذ هذه القاعدة على أنها أصل من أصول الدين، وقد ذكرنا أدلة كثيرة عليها. لو كان الجهل في أمر يكون ردة مع العلم، مثل أن يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الأموال ولم يبين له أحد أن هذا من الشرك، ولكنه هو يدين الإسلام يقول أنه مسلم، فهل يعذر بدعائه غير الله؟ نعم يعذر، لأن هذا الرجل قد عاش على هذه الحال ولم يبين له أحد أن هذا شرك، وهو يعتقد أن هذا من الوسائل وليس من المقاصد، يعني يعتقد أن هذا الميت وسيلة له إلى الله عز وجل يقربه إليه، فنقول هذا لا يكفر لأنه منتسب للإسلام. أما إذا كان لا ينتسب للإسلام ولا ينتهي عن الإنسان شيئا، مثل من يكون في غابات أفريقيا أو في مجاهل آسيا أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول إن أمره إلى الله، لا نحكم له بإسلام ولا بكفر، لكننا لا نلحقه بالمسلمين في التغسيل والتكفير والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، لأنه لم يكن معتنقا للإسلام ولا منتسبا إليه. فيفرق بين شخص عاش في أمة كافرة ولا يعرف عن الإسلام شيئا، فإننا نقول هذا لا نحكم بكفره ولا بإسلامه، لكننا نعطيه أحكام الكفار الذين عاش فيهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. وهذا هو القول الراجح، أن أصحاب الفترة ومن لم تبلغهم الدعوة نقول فيهم الله أعلم، إذا الله أعلم بما يصنعون لو علموا، أو أعلم بما يصنعون لو كلفوا يوم القيامة. الثاني هو المراد، لأن الصحيح أن هؤلاء أعني أهل الفترة ومن مات من أطفال المشركين يكون أمرهم في الآخرة إلى الله، يكلفهم الله تعالى بما شاء من التكاليف، فإن أطاعوا فهم من أهل الجنة وإلا فهم من أهل النار. فإن قال قائل هذا منقوض بكون التكليف ينقطع بالموت وأن الدار الآخرة ليس فيها تكليف، فجواب أن نقول من قال هذا؟ من قال إن الآخرة ليس فيها تكليف؟ أليس الله تعالى قد قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ فهنا كلفوا بالسجود ولكنهم لم يستطيعوا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويصلي ويصوم ويزكي ولكنه يشرك شركا لا يعلم أنه شرك، لكنه عاش في بيئة تقوم بهذا الشرك ولم ينبهه أحد، فإنه معذور لا يؤاخذ بشركه. وإذا مات فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه في مساجدنا وندخله في مقابرنا. أما إذا كان يتعاطى هذه الأشياء على أنه ليس بمسلم ولا منتسب للإسلام ولكنه جاهل لا يدري ولم يعلم أن في الدنيا شيئا يسمى إسلاما، فهذا نحكم عليه في الدنيا بأنه إيش؟ لأنه كافر، لأنه هو لا دين الإسلام. وفي الآخرة نقول الله أعلم بما يعمل، يمتحن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، يعطيه حسب ما تكون من حسب ما يكون من جزاء على عمل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم العذر بالجهل في باب أصول الدين، وقال إن المشرك لا يعذر بجهله ولو كان منتسبا إلى الإسلام. ولو أخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا، لكن من كان قد علم أو قد بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهذا لا شك بكفر، ولا يمكن أن نقول إنه ليس بكافر. أظن نقف على هذا. نعم. الخارج أحد يقولون يجر قصبه في النار ما عنه قبل الرسالة. الجواب عن هذا من وجهين، الوجه الأول أن الناس قبله على دين سليم صحيح. ولهذا قال الحديث لأنه كان أول من إيش من أتى بالأصنام وصيب السوائل، فهو الذي ابتدع في الدين الصحيح ما كان شركا. وثانيا أن ما قام الدليل على أنه في النار فهو في النار ولو كان منها الفترة. الرجل لما الله قال أبوك في النار، فلما تغير وجه الرجل قال له أبي وأبوك في النار. ورد في هذا أحاديث ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين. نعم. ايش هؤلاء قامت عليهم الحجة؟ هؤلاء مثل الذين قالوا ان وجدنا ابانا على امه، ما 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 عذروا. لا، الواجب ان يبحث. لا ابدا، ما حجه في نفس ذي. ها في مناقشه ليش؟ كيف؟